هذه الفقرة الثانية تعتمد عليكم أنتم، نعم أنتم، لأنكم ستتصلون وستبادرون لقراءة ذلك المقطع، وبما يفتح الله عز وجل نعلق على تلك الآيات التي تقرؤونها. الفقرة الثالثة ستكون فقرة مميزة، بمعنى أنه سيكون تقريرا خارجيا نخرج فيه وإياكم إلى دور القرآن، إلى أهل القرآن، إلى من لا نظن أنهم هم من أهل القرآن لكن لديهم أوراد ولديهم حزب ولديهم علاقة بهذا القرآن ربما لا يعلم عنها كثير من الناس، ربما يكون رياضي، ربما يكون إعلامي، ربما يكون رجل أعمال، لكن الجميع، وهذه هي رسالتنا في هذا البرنامج، أن نوصل رسالة للناس كافة أن القرآن حياة الناس جميعا. ننتهي من هذه الفقرة ثم نحلق وإياكم في الفقرة الرابعة. هذه الفقرة الرابعة فقرة شيقة وجميلة، لأنها فقرة مع ضيف تحبونه ويحبكم، ربما كان قارئا أو داعية أو رياضيا أو عالما أو طبيبا، لنتحدث وإياه في آفاق رحبة عن كتاب الله عز وجل. تنتهي هذه الفقرة ثم نفيض نحن وإياكم إلى الفقرة الأخيرة، وهي أو قبل الأخيرة، مع المنتدى. هذا المنتدى سيكون منكم وإليكم، نستمع فيه بكل رحابة صدر إلى اقتراحاتكم، بل حتى إلى نقدكم، إلى مبادراتكم، إلى اقتراحاتكم، إلى ما تسددوننا فيه، حتى نصل وإياكم إلى ربوة عالية يرجوها أو يرضى فيها الله عز وجل عنا، وترضون أنتم عنا أيضا. نختم هذا البرنامج بمبادرة رائعة ربما تكون لأول مرة في مثل هذه البرامج، ألا وهي فقرة المبادرة. المبادرة أيها الأكارم سنعرض فيها وإياكم مبادرة قرآنية تعين أنفسنا قبلا أو قبلكم، ونعين الآخرين من المشاهدين الكرام من أمثالكم. نعرض فيها مبادرة نتعاون جميعا نحن وإياكم لنحقق حلما قرآنيا أو إنجازا قرآنيا أو عملا يرضى به الله عز وجل عنا، حتى يكتبنا وإياكم في عداد أهل القرآن. هذا هو العرض السريع لفقرات هذه أو هذا البرنامج. دعونا نبدأ الآن أيها الأكارم أولى فقرات هذا البرنامج بالحديث عن موضوعنا. موضوعنا طبعا سيكون موضوعا مهما جدا، حيث أنه يتحدث عن كتاب الله عز وجل. اليوم ربما كثير منكم يسأل، لماذا خصصنا الحديث عن كتاب الله عز وجل؟ لماذا لم نخصصه عن يعني أمور عامة، عن الشباب، عن الدعوة؟ لماذا خصصنا هذا البرنامج للحديث عن كتاب الله عز وجل وأسميناه مع القرآن؟ الحديث عن كتاب الله حديث ذو شجون، حديث تحبه النفوس تشتاق إليه الأرواح، حديث تحبه النفوس تشتاق إليه الأرواح، تهوى إليه الأفئدة، لأنه أيها الأكارم حديث عن الكتاب الذي نحبه، بل هو حديث أنزله من نجله ونحبه، وهو الله جل وعلا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه رفعتكم، فيه علو مكانتكم، أفلا تعقلون؟ لو جاءنا شخص وقال أنا من طرفي الرئيس أو الحاكم الفلاني، وأقول لك الآن أنت يا من تشاهد يعني اترك وظيفتك وسيبدلك الحاكم بوظيفة أرقى منها، فتقول له والله يا خلانة أخشى أنك يعني مش صادق، أو أخشى أن أترك وظيفتي ولا يعطيني الحاكم وظيفة أفضل منها. ربما يكون هذا من الجهل، خصوصا إذا صدقت هذا الرجل أو هذا الرسول، لأن الحاكم بطبيعة الحال أو الأمير أو المسؤول أو الثري سوف يعطيك مرتبة أعلى من وظيفتك. والله عز وجل يقول يا عبادي أنزلت إليكم هذا القرآن إن استمسكتم به واعتصمتم به سيرفعكم إلى أعلى عليين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تقول عائشة رضي الله عنها إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. لاحظوا كلما قرأ العبد آية ارتفع درجة، وبهذا نعلم فضل حامل القرآن. ولذا من استمسك به، لاحظوا ما قلت تمسك به، لأن الله عز وجل شدد في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. صيغة مبالغة، صيغة يعني احرص واستمسك بهذا القرآن العظيم. كيف أستمسك بالقرآن؟ بقراءته، بتدبره، بسماعه، بالعمل به، بحفظه، بالتخلق بأخلاقه. لأجل هذا جاء هذا البرنامج، ليجعلنا نعيش مع القرآن. في كل حلقة سأحيا وإياكم بإذن الله مع لفتة قرآنية ومع آية من كتاب الله عز وجل، نحلق نحن وإياكم فيها مع ضيوفنا، مع تقاريرنا، مع مشايخنا، بل حتى أيضا مع مبادراتنا. في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الحديث المشهور الذي يحفظه الناس جميعا، من رواه؟ رواه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. من الذي رواه عن عثمان؟ هو عبد الله بن حبيب السلمي التابعي الجليل. كان عبد الله بن حبيب قد جلس يقرأ القرآن في مسجد الكوفة 40 عاما، يعني ما تلاحظون كثيرة، 40 عام وهو يقرأ القرآن، ممكن الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وليس هذا بغريب عنهم أو عليهم. وقيل 70 عاما، يعني قيل أنه جلس يقرأ القرآن يمكن 70 سنة. لما روى هذا الحديث قال، يعني أنا أبغى أخبركم يا من تسمعونني لماذا جلست أقرأ القرآن 40 عاما أو 70 عاما في بعض الروايات. قال وهذا الذي أجلسني مجلسي هذا، وفي رواية هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. كيف أروي حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني لا أفضل ولا خير ممن تعلم القرآن وعلمه، بل جاء في بعض الروايات إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هل لا بد من الإنسان أن يكون من أهل القرآن؟ لا بد له أن يحفظ القرآن؟ كلا، فكثير من صحابة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يحفظ القرآن، بل جاء عن بعض السلف أن أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا يحفظوا إلا النذر اليسير من كتاب الله، لكنهم كانوا ممن فقهوا معاني هذا القرآن، ممن تخلقوا بأخلاق هذا القرآن، بل ممن عاشوا حياتهم لأجل هذا القرآن. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان ممن الصحابة الذين أسلموا متأخرين، لكنه فقه هذا المعنى العظيم، وأن كل عبد ميسر لما خلق له، فلم يوفق لحفظ جزء كبير من القرآن، لكنه فهم معنى عظيما من معاني القرآن. يا ترى ما هو؟ نصرة الأمة، أن يبدع الإنسان في بابه وفي مجاله، حينها سيكون بإذن الله ممن نفع الله به وسد هذا الثغر العظيم. بعض الناس اليوم يقول أنا مشغول بعملي، بدراستي، ببحوثي، بأعمالي، بغير ذلك ربما، ليس كسلا منه، لا والله، لكنه شغوف جدا بحب القرآن واستماع القرآن، لكن المشكلة ما عنده وقت، ما يستطيع يحفظ القرآن. هل نقول لمثل هذا أنت لست من أهل القرآن؟ كلا، فمن فقه معاني القرآن ولو لم يحفظ الشيء الكثير من كتاب الله عز وجل فإنه بإذن الله سيكون من أهل القرآن. أعيد وألخص مجمل كلامي المختصر فأقول، من أجل هذه الرسالة العظيمة قررنا أن نصنع برنامجا قرآنيا يحاكي شبابنا، يحاكي فتياتنا، يحاكي عامة الناس جميعا، حتى نوصل رسالة ونقول يا ناس، يا مسلمين، يا من تحبون القرآن، القرآن يفتح صدره إليكم فهلموا إليه. أنا هذا الاتصال نأخذه ثم نعود إليكم. أخونا عبد الله، أخوي عبد الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
يا مرحبا أخوي عبد الله.
بارك الله فيك، مقبول ومشكورين على البرنامج وكل القائمين عليه.
الله يعطيك العافية يا رب ويثيبك.
أنا بس حبيت أني أشارك معاكم بخصوص فعلا القرآن يجب أن يتدبر فيه، لأني قريت القرآن فقط قراءة، لكن بعد ما عرفت الإعجاز العلمي للدكتور طارق الطيجاني يعني صرت أنظر القرآن نظرة أخرى.
أحسنت، صحيح،
بارك الله فيك.
أحسنت يا أخي عبد الله، وشكر الله مشاركتك الطيبة. ويعني على كلام الأخ عبد الله، لما يفهم الإنسان أيها الأكارم رسالة الله عز وجل إليه وأن هذا القرآن كأنه يخاطبه، وحتى نستفيد من القرآن حقا، تخيل أن القرآن ما نزل إلا إليك، تخيل أن الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا عبدي محمد أوحي أو أرسل هذا القرآن وبلغه إلى عبدك فلان، لطارق أو محمد أو عبد الله أو فلانة أو فلانة. إذا شعر العبد بهذا المعنى العظيم أحس أن كل معاني القرآن تخاطبه، فتنشرح أو ينشرح لها صدره ويعيها قلبه بإذن الله عز وجل. أيها الأكارم، انتهت فقرتنا الأولى، انتظرونا في الثانية، سنستقبل اتصالاتكم وتلاواتكم، ابقوا معنا.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل.
عدنا إليكم أيها الأكارم، حلقتنا أو فقرتنا الثانية ستكون عبارة عن قراءة مقطع نختاره نحن وإياكم، لأن أول حلقة اعذروني اخترت المقطع من نفسي، لكن من الحلقة القادمة بإذن الله عبر المنتدى، منتدى مع القرآن، ستقومون أنتم بإذن الله يعني لأنكم أنتم فريق البرنامج وأنتم صناع الحقيقة، ستختارون الآيات التي تودون أن نقرأها ثم نعلق عليها تعليقا يسيرا، ثم نستقبل اتصالاتكم لقراءة هذا المقطع والتعليق عليه بما يفتح الله عز وجل. مقطعنا اليوم الذي سنقرأه هو مقطع مهم أو آيات جليلة عظيمة، هي آخر سورة البقرة. هذه الآيات العظيمة قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل سوء ومن كل شر ومن كل مرض ومن كل داء ومن كل هم ومن كل غم، بل إن شئت فقل من سائر الضر كله. سأقوم بقراءة هذا المقطع ثم نستقبل اتصالاتكم لقراءته بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات العظيمة كما أسلفنا في الحديث جاء في الأثر أنها أنزلت من تحت العرش لعظيم منزلتها ورفيع درجاتها. ملخص هذه الآيات حتى لا أطيل على الإخوة الذين ينتظرون القراءة، ملخص هذه الآيات أيها الأكارم توصل رسالة العبد أن العبد مطالب بالاستقامة على أوامر الله جل وعلا. سمعنا وأطعنا، هذا هو شعار أهل الإيمان. إنما كان قول المؤمنين، لاحظ قول المؤمنين الصادقين الذين يتصفون بهذا الشرف، ما هو قولهم، ما هو يعني ما هو حقيقة فعلهم؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طيب ما هو جزاؤهم يا رب؟ ما هي صفاتهم؟ وأولئك هم المفلحون. يصفهم الله عز وجل بأهل الفلاح، ومن وصفه الكريم المنان بأنه مفلح فمصيره ومآله إلى جنات النعيم، جنات رب العالمين. هذه الآيات توصل لنا رسالة أن العبد عليه أن يستقيم على أوامر الله عز وجل. تذكرون ويذكر الجميع الآيات التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له أبو بكر أو أبا بكر يا رسول الله لقد شبت، يقول شفت يا رسول الله الشيب في مفرق رأسك. قال يا أبو بكر لو تعلم ما هي الأسباب التي جعلتني أشيب، ما هي تلك الأسباب؟ قال شيبتني هود. إيش هود؟ سورة هود المعروفة. نعم، جاء في بعض التفاسير أن الآية التي شيبت رأس الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم هي قول الله فاستقم كما أمرت. طيب محمد صلى الله عليه وسلم لماذا شاب؟ لأنه يعلم علما يقينا، علما يقينيا أن العبد مقصر في حقيقة أمره. يا جماعة لماذا سمي إنسان؟ لأنه ينسى، لأنه يقصر. ولاحظوا التعادل أو الموازنة أو سموها الوسطية في ديننا، أن الله عز وجل يأمر العبد بمعالي الأمور، يأمره بالاستقامة، ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب ربنا يأمرنا يعني بأعالي الأمور، ويعني يحذرنا من استفسافها، ويأمرنا بالاستقامة، بل يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الاستقامة. ثم يختم الله عز وجل الآية بقوله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسالة للعبد أنك مهما حاولت أن تستقيم على أوامر الله فالعبد حاله التقصير، والله عز وجل كأنه يسلي العبد إن أذنبت إن قصرت فعد استغفر اسأل الله العفو والرحمة فتعالى يقبل التوابين. أنا آسف جدا أن تأخرنا على إخوان الذين ينتظرون. أخونا فهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بداية نشكرك يا شيخ على هذا البرنامج، الله يعطيك
تسلم تسلم، الله يبارك فيك،
برنامج مميز، الله يوفقنا وياك.
الله يا رب يطرح لنا ولك القبول. تفضل أخي فهد تفضل.
طول أمر لو تكرمت يا شيخ، كيف أستطيع أني أجعل من ابني يحب القرآن؟ ابني عمره 10 سنوات وأنا الآن مشارك في حلقات تحفيظ القرآن في العصر.
نعم.
كيف أستطيع أني أجعله يرغب في هالحلقات من نفسه؟ طيب. يعني ما هي قضية إجبار، ودي أشارك إذا تكرر.
طيب تفضل، لأننا يعني نود أن نستقبل لو شيئا يسيرا من قراءتك نص المقطع إذا تكرمت، حتى بس نفسح المجال لبقية الإخوة. تفضل.
طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
أحسنت، ما شاء الله، قراءة جميلة أستاذ زاد، بارك الله فيك. الله شكرا لك. وناخذ أخونا عبد الله، تفضل عبد الله السعودي. عليكم السلام يا عبد الله،
كيف حالك شيخ؟
يا مرحبا، الله يحفظك، تفضل بقراءتك.
نشكرك على هذا البرنامج
النافع. الله يسعدك يا ربي يثيبك.
جزاك الله خير.
تفضل حبيبنا عشان بس نعطي المجال لبقية الأخوة.
قم من أول سورة من البداية الثامنة.
يعني من شئت من البداية أو من الأخير، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
أحسنت أحسنت أستاذ عبد الله، قراءة جميلة موفقة. بارك الله فيك، الله يعطيك العافية. طيب أيها الإخوة، انتهت فقرتنا الثانية، انتظرونا في الثالثة مع ضيف مميز يحبكم وتحبونه. هذا الضيف لن أفصح عن اسمه، هو صحيح حرق أعصاب، لكن سنأخذ هذا التقرير اليسير عن هذا النجم القرآني ثم نعود إليكم، لا تبتعدوا كثيرا.
به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن.
بدأت القصة في مدينة الخرج عندما ولد الشيخ حفظه الله.
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم.
القرآن نحيا بانسجام وإشراق يفيض على الدوام.
عاش حياته بين أحضان حلق القرآن، ارتقت همته إلى السماء ليعزم على حفظ كتاب الله، فكانت البداية وهو في سن السادسة من عمره ليسدد الله خطاه ويحقق مناه، ليختم القرآن لأول مرة في مرحلة الثالث متوسط.
الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو.
هذه البداية التي أثمرت قارئا من أشهر قراء المملكة العربية السعودية بل على مستوى الوطن العربي، اجتمعت حروف اسمه لترسم النموذج المثالي للعزيمة والإصرار، الشيخ ياسر ابن راشد الدوسري حفظه الله.
قد أكرم الله سبحانه وتعالى بأن نلت شهادة البكالوريوس وكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان ذلك عام 1423، ثم انقطعت قرابة 6 سنوات، ثم عدت بفضل الله إلى الدراسة في المعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن، والآن بقي لي تقريبا شهر وأنهي إن شاء الله الماجستير، وأكمل إن شاء الله في نفس المعهد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأكمل إن شاء الله الدكتوراه. وكان حصيلة هذه السنوات عدة بحوث، والذي من ضمنها رسالة الماجستير التي هي الضوابط الفقهية في السبق والجعالة، أيضا كذلك بحث في زكاة الأسهم، بحث في التعزير المعنوي، بحث في المقاولات، بحث في التوريد، بحث في أحكام الشهيد، إلى غيرها من البحوث. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل.
في سماء ويهني النور من فيض السماء.
عاش حياته كغيره من الناس لم تثنه متطلبات الحياة أن يواصل سيره في تعلم كتاب الله.
به الأرواح تصفو كالغمام.
في الحقيقة أحاول أن أطبق حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مع أخيه أبي الدرداء رضي الله عنه، حينما قال له أبو سلمان الفارسي، قال: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. بناء على هذا قسمت الحياة إلى ملفات: ملف عبادي، ملف اقتصادي، ملف أسري، ملف دعوي، ملف وظيفي، ملف صحي، ملف اجتماعي. قسمتها وحاولت أن أرسم التوازن بينها وأعطي كل ذي حق حقه. وهذا لم آتي به من عندي، وإنما هو من عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي رسم أجمل لوحة في التوازن.
به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن.
في سورة هود جاء توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية من حيث التطبيق، كيف طبق الأقوام، أقوام الأنبياء، كيف طبقوا هذا التوحيد.
من نور من فيض التسامي مع القرآن ترتيب.
وبعد هذه المسيرة الحافلة بالنجاح والمتميزة، يا ترى ماذا بقي في جعبة الشيخ حفظه الله؟
الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن.
لدي أمنيتين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرهما، الأولى قريبة والأخرى بعيدة. أما القريبة فهي تنزيل مصحف كامل مرتب بصوتي في التسجيلات الإسلامية، وهذه قريبة إن شاء الله في غضون الشهرين القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى يرى المصحف النور. أما البعيدة فهي تسجيل تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى تفسيرا كاملا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره حتى يكون ذخرا لي بعد
وفاتي. به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن.
تقرير جميل جدا. أنا الحقيقة كنت أول من تأثر بهذا التقرير، ليس لصلتي بضيفنا فقط، لكن لأنه نحسبه والله حسيبه من أهل القرآن، ولأهل القرآن في قلوب كافة الناس معزة وحب وود عظيم لا يعلمه إلا الواحد، وهذا من إجلال حامل كتاب الله جل وعلا. الشيخ ياسر بن راشد الدوسري هو ضيفنا هذه الليلة، مرحبا بك شيخ ياسر وأهلا وسهلا فيك.
حياك الله شيخ ناصر، وحيا الله الأخوة
المشاهدين،
وبارك لكم في الحقيقة في البداية انطلاقة هذا البرنامج.
الله يكرمك.
وبارك لقناة الرسالة انطلاقة هذا البرنامج، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى يطرح فيه البركة.
آمين.
هذا البرنامج
آمين.
ليلتقي فيه أهل القرآن لكي يتحدثوا فيه عن أشرف كلام.
شيخ ياسر، أنت يعني ما تتوقع أصلا بدايتنا يعني حضورك، هذا يعني لنا الشيء الكثير، ليس لشخصي، ويعني يمكن الإخوة يعرفون يعني قدرك في نفسي، لكن أيضا في قلوب من يحبونك، وهذا واضح والله من شهادتي يعني الناس وهم شهداء الله في أرضه، ومن الصلاة اليوم وسؤالهم عن الحلقة، فيعني لك الفضل بعد الله في الحضور في مثل هذا البرنامج. حبيبنا الشيخ ياسر، كل اللي شافوا التقرير أظنهم يعني يتمنون أن يكونوا من أهل القرآن، يتمنوا أن يعيشوا تلك اللحظات اللي يعيشها ياسر الدوسري أو غيره من القراء الذين من الله عليهم بحفظ القرآن والعيش في كنف القرآن. كيف نوصل لهالمرحلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
آمين. آمين.
الأمر الآخر، إن أذنت لي يا شيخ ناصر أن أطلب من الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات طلب، والطلب هو أن يتأمل كل أحد منهم فيما حوله وفي الصورة التي حوله.
يعني نطلب من كل واحد يشاهد يمين
يمنه ويسر. إيه. وهذه الصورة التي يمين في عن يمينه وعن شماله وعن أمامه، ويتخيل أيضا المناظر التي مرت عليه في حياته، ويسأل نفسه سؤالا،
طيب
هل هذه الصور التي رآها هي الصور، هي صورة العالم الواحد، أم أن هناك عوالم أخرى نحن لم نرها ولم نطلع عليها؟ بالتأكيد سيكون الجواب أن هناك عوالم أخرى نحن لم نطلع عليها ولم نرها، وهذا بمصداق ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا عما يوجد خلف هذه الصور التي نراها في العالم الآخر. وبدلالة أننا الآن عندما ننظر الآن نحن بالأشعة الضوئية لا نستطيع أن نرى إلا بالنهار في الضوء، لكن حينما ننظر بالأشعة السينية، لو أن الله قدر أننا ننظر مثلا بالأشعة السينية،
نعم،
لاستطعنا أن ننظر إلى الناس هياكل عظمية تمشي، نعم، على الأرض،
ما خلف يعني الحقيقة،
ما خلف الحقيقة، هناك ما هو أبعد من ذلك. كل واحد منا الآن معه شيطان، لكن لا يرى هذا الشيطان،
صحيح.
كل واحد منا معه ملائكة كرام كاتبين يكتبون كل صغيرة وكبيرة،
صحيح.
مع ذلك لا يراهم. ولذلك أنت عندما تتأمل هذا، والشيخ ناصر يعني عندما تتأمل في ديننا ترى أن أكثر أمور ديننا مبنية على أمور غيبية غير محسوسة،
صحيح،
غير مدركة، لا نراها لا نبصرها، مثلا الجنة، النار، الثواب، العقاب، الملائكة، العوالم الغيبية، هذه كلها لا نراها لا نبصرها،
طيب.
والجنة الآن موجودة وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة،
صحيح.
النار الآن موجودة، نعم، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكننا لا نراها ولا نبصرها، لا يمكن أن نراها حتى يموت الواحد منا ثم يستطيع
فيرى مقعده،
فيرى مقعده من النار ويرى الجنة،
نعم،
ويرى الجنة. هذا العالم الغيبي الذي لا نراه ولا نبصره، عندما تتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن ترى أنه يغذي هذا الجانب بشكل واضح ودقيق، يعني عندما يقول الله مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين
يؤمنون بالغيب
ويقيمون الصلاة، يعني أخر
قدم الإيمان بالغيب
على الإيمان على العمل بالجوارح،
نعم، نعم.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن
بالغيب.
طب لماذا التأكيد على هذا؟
هذا سؤال مهم، نعم.
نقطة أخرى، لماذا التأكيد على التأمل في آيات الله الكونية؟ لأنها هي التي تسوقك إلى الله.
جميل،
هي التي تسوقك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في محرابه عندما كان يتعبد قبل البعثة،
نعم،
كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ التأمل في آيات الله،
صحيح.
إبراهيم عليه السلام حينما كان فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يتأمل في آيات الله. أن نحن عندما نتأمل هذا الجانب نعلم أن أسرع طريق إلى الله هو الإيمان بالغيب، لأنه هو الذي يسوقك إلى الله، ولأن الإيمان بالغيب هو الذي يغذي الروح ويعطيك الطاقة الروحية التي تنعكس على فهمك لدينك وفهمك للقرآن وفهمك لجوانب الحياة.
نعم.
عندما يا شيخ لو نتأمل الآن الله سبحانه وتعالى الذات الإلهية،
طيب،
لا نرى سبحانه وتعالى في الدنيا،
نعم،
وهذا كاعتقاد أهل السنة والجماعة، نراه في الآخرة،
نعم،
في الدنيا لا نرى الله سبحانه وتعالى لكننا موقنون أن الله موجود،
صحيح.
عندما نستشعر هذه العظمة، الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه السماوات،
سبحانه،
خلق الكون، خلق الأرض، خلق كل ما تراه أمامه، كل
جميل.
شيء ملك له سبحانه وتعالى، ثم يتحدث الله سبحانه وتعالى بكلام،
الله،
ما هو هذا الكلام؟
نعم.
ماذا يريد الله منا؟ الله هذا الذي يملك قرار نحن في جنة أو في نار، الله الذي يملك أننا ندخل الجنة أو ندخل عملنا مقبول أو غير مقبول،
الله.
وهذا في الحقيقة يسوقني في الأخير،
نعم،
إلى أن إلى استدعاء هذا الجانب،
نعم،
وإلى تغذيته في جوانب في حياتنا، وأن نعلم أخيرا أن كل الانتكاسات التي تصيب الأمة اليوم والأزمات التي تصيب الأمة اليوم هو بسبب بعدنا عن القرآن،
صحيح.
انظر لما ننظر كلام شكسبير ولا كلام أفلاطون ولا،
نعم،
كلام أرسطو كيف نعظمه، لكن كيف وضعنا مع كلام الله؟ قال النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن اعتصمتم به،
نعم،
لن تضلوا كتاب الله، وأن هذا صراط.
كأنك تقول الشيخ ياسر أن الإنسان إذا عرف قيمة منزل هذا الكتاب وآمن به غيبيا ستعتلي يعني أو سيرتفع درجة هذا الإيمان أو الحياة مع القرآن بالإيمان بالغيب وبمنزل هذا الكتاب سبحانه وتعالى. يعني كثير من الناس أتوقع اليوم يسأل الشيخ ياسر، ويعني أنا أبغى البساط يكون أحمدي شوي، يعني خلينا نقول لك يا أبو راشد، وراشد الناس اليوم يتمنون أن يعيشوا مع القرآن، يعني يسمع الكلمة عيش مع القرآن، كيف عيش مع القرآن؟ هل ممكن نعطي كذا في يعني في نصف دقيقة على الأقل شيء عملي كيف أعيش مع القرآن بتدبره والعيش معه؟
الحياة مع القرآن إذا أردت برنامج عملي هناك ثلاث مراحل: ما قبل القراءة، وفي أثناء القراءة، وما بعد القراءة.
طيب،
قبل القراءة قضية تعظيم الله.
جميل.
إذا عظمت كلام الله
تحدثنا عنها قبل قليل.
طيب، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أنك تقرأ القرآن عادة، عبادة
وليس عادة.
وليس عادة. الأمر الثالث أنك وأنت تقرأ القرآن تعلم أن قراءتك للقرآن ليست مجرد خيار أو عادة تعملها، وإنما هو عملية بحث وتلمس لمرضاة الله سبحانه وتعالى. ماذا يريد الله مني؟
جميل.
هذا كله قبل القراءة.
ثلاث مراحل قبل القراءة.
قبل القراءة. في وأثناء القراءة قضية الفهم والتدبر واستشعار أن الله يخاطبك. أنت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أنت. ليس أحد غيرك. والأمر الثاني تطبيق الآيات على الواقع. إذا زلزلت الأرض زلزالها تستشعر أن هذه الأرض راح تزلزل.
الله،
ما تتخور أن فيلم سينمائي هو يعني. أنت تتخيل هذه الأرض. إذا السماء انشقت تنظر إلى السماء وهذه السماء ستنشق، تتخيل هذا.
الله.
ننتقل بعد ذلك إلى 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 ما بعد القراءة. أثر القرآن على قلبك، ماذا فعل القرآن في قلبك؟
صحيح.
الأمر الأخير وهو التطبيق.
نعم.
لأنه هذا ميدان التفاضل، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كما قال ابن مسعود: اقرأ على لعنة الله على الظالمين ويضرب. وصفة سريعة كده
بس شيخ، لأن يعني لمشاهديك حق في اتصالك أو يعني سمع صوتك، فإذا في شيء قبل الاتصال بشكل سريع.
بشكل سريع، عندما الآن تذهب للطبيب يا شيخ، القرآن هو نور وشفاء وبرهان وضياء كما وعد الله.
صحيح.
لكن لا يمكن أن هذا يتم، هذا الوعد، إلا بتطبيق القرآن. بدليل أنك الآن لو تذهب إلى طبيب ويكتب لك وصفة، هذه الوصفة خدتها هل تستفيد؟
بدون تطبيق لا.
لا، قرأتها لا تستفيد. نعم. حفظتها لا تستفيد. نعم. فهمتها لا تستفيد. شريت الدواء وضعته بجوارك.
نعم.
لا تستفيد. لابد أن تشرب.
نعم.
الدواء حتى
تستعمل هذا الدواء. نعم. حسب الوصفة أيضا.
حسب
ما وصلها. نعم. طيب، شهد تفضلي، شهد من السعودية تفضلي.
ألو.
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبيت أشكركم على البرنامج الخبراء.
الله يعطيك العافية.
حبيت أسلم على الشيخ ياسر الدوسري.
حياكم الله. حياكم الله.
السؤال.
تفضلي يا أختي شهد، تفضلي.
متى كيف أحفظ القرآن الكريم؟
جيد، سؤال مهم. تفضلي. أيوة.
دواتك لي وأختي.
أسأل الله أن يحفظكم.
أختي بالتالي.
ويرعاكم. بسرعة يا شهد، أعطينا أختك بسرعة.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ تكفى بالله، أبغاك تدعيلي من قلبي.
إن شاء الله. إن شاء الله.
من الصلاة.
آمين آمين. طيب، شكرا لكم. أيضا معنا محمد، محمد السعودي، تفضل. تفضل يا محمد. أفا كاودنا تشاركنا يا محمد، لكن راح وقتك للشيخ ياسر. طيب شيخنا، هل ممكن الإنسان يعيش مع القرآن وهو ما يحفظ القرآن؟
ممكن أن الإنسان يعيش مع القرآن ويصبح من أهل القرآن وهو ليس من أهل.
كيف؟ كيف؟
الآن عندما تتأمل في الشريعة.
طيب.
ترى أن حفظ القرآن هذا أمر مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والله سبحانه يقول في القرآن في كتابه: بل هو آيات بينات صدور
الذين
أوتوا. لكن الدعوة إلى فهم القرآن وتطبيق القرآن في القرآن مبثوث بشكل كبير. فلا يتدبرون القرآن. فلا يتدبر يعني الآيات في هذا، في هذا الباب وجعلنا على قلوب مكنة أن يفقهوا. لكن هل أنني أكون من القرآن هذا مربوط بحفظ القرآن؟ هذا لا، لأن الصحابة لو تأملت في أحوالهم رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود في الطبراني الكبير أن كبراء الصحابة لم يكن معهم إلا النزر اليسير من القرآن. ونحن لا نريد بهذا أيضا قضية التقرير من شأن حروف، من شأن حفظ حروف القرآن، لا. وإنما نبين أن التدبر هو الغاية، والتطبيق هو الغاية الكبيرة التي فهمها الصحابة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكث في سورة البقرة 12 عاما.
الله
أكبر. عمر ابنه عبد الله مكث في سورة البقرة 8 سنوات.
نعم.
لأنهم طبقوا باختصار.
نعم.
طبقوا المعادلة القرآنية، كنا لا نتجاوز 10 آيات.
نعم.
حتى نتعلم ما فيها من العلم.
يعني إيش كان همهم يحفظون؟
ليس همهم حفظ الحروف فقط.
نعم.
وإنما حفظ الحروف مرحلة من المراحل.
نعم.
وسيلة من الوسائل. نعم. التي توصلهم إلى وصول التطبيق.
شيخ، أنت بكل يعني بكل صراحة، إذا حضرت حفل حلقات تحفيظ قرآن ورأيت الناس يعني فيها أفواجا وهم يخرجون يعني حفظه لكتاب الله، لكن البعض منهم ما يفقه حتى معنى وقب ومعنى المسد وكذا، يضايقك هذا؟
طبعا إن يعني هذا الجانب أكيد أنه عندما نأخذ صورة القرآن فقط التي حروف القرآن ونترك الغاية التي هي التطبيق وقضية فهم القرآن, هذا هذا أمر يحزن
طيب.
لا شك, لكن ولله الحمد ما نراه اليوم في الواقع, ما نراه الآن في الجمعيات, وما نراه من التوجه في قضية فهم القرآن وتدبر القرآن وطرح المشاريع, نشوف أنه عمل طيب. وهناك يعني جهود مبذولة مشكورة من بعض يعني المشائخ والدعاة والذين يقودون هذا الأعمال.
أحسنت, أحسنت. معي شيخ اتصال, الأخ خالد. خالد من السعودية, تفضل حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا خالد.
مسيت بالخير, الله يسلمك.
بالنور والسرور يا حبيبنا, يا مرحبا.
الله يعافيكم على هالبرنامج الطيب, جزاكم الله خير.
آمين آمين.
برنامج جميل, الله يسعدكم, لا يهينكم, وجزا الله خير. قناة الرسالة طلعتنا الشيخ خير, الله يحفظنا وياكم.
بارك الله فيك يا خالد, بارك الله فيك, هذا من فضلك.
الشكاتر الله يحفظه.
جزاك الله خير.
الله يجزاكم خير.
الله يحفظك.
الله يسلمك للشيخ ياسر التوتري.
تفضل يا خالد, تفضل.
الشيخ ياسر الله يسلمك, متى نرى إن شاء الله الشيخ ياسر إن شاء الله بإذن الله يا رب في الحرم إن شاء الله المكي والمدني إن شاء الله, أن نرى الشيخ إن شاء الله يكون إماما للحرم وهو أهل الله إن شاء الله الشيخ ياسر.
طيب شيخ خالد, شكرا. ناخذ محمد السعودية أو حمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حمود,
حياكم الله شيخنا.
مرحبا فيك يا غالي.
كيف حالكم؟ طيب
بخير الحمد لله. تفضل يا غالي, تفضل.
شيخ ياسر كيف حالكم؟
حياك الله خير كريم,
بارك الله فيكم. انا اقول سبحان الله جامع الشمس والقمر في ليله واحده.
الله يحفظك, هذا محسن ظنك. الله يكرمك.
الله يبارك فيكم ان شاء الله.
الله يحسن.
نحن ندعو الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في جنات النعيم
يا رب. امين.
اي نعم, نحن فرحين جدا لرؤيه مشكات النور الآن أمامنا.
الله يعزك, هذا
بارك الله فيك. أنا اتصلت فيك يا شيخ ناصر قبل البرنامج لعلك عرفتني.
عرفتك يا سبحان الله, لو نداري كنت تتصل كان علمتك في برنامج.
بارك الله فيك.
شكرا لك حبيبنا, يا مرحبا فيك, يا مرحبا. طيب ناخذ خلود بس على عجل, تفضل يا خلود.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ
تفضل.
أباك تدعي لي يعني.
أسأل الله أن يحفظكم يا رب.
طيب يا شيخ أختي تكلم. الو
تفضلي.
اختي تكلم يا شيخ.
طيب على عجل تفضلي.
طيب دعوات صح. الو
تفضلي اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اول شيء احب اشكركم على البرنامج,
بارك الله فيك,
جعل الله في موازين حسناتكم.
امين امين.
واستضيء ثاني احي واسلم على ياسر الدوسي الشيخ,
جزاك الله خير. شكرا لكم اختي خلود واختها ايضا. الشيخ ياسر, الناس تنظر لل يعني القراء خصوصا المشاهير منهم من أمثالك, نحسبك الله حسيبك ونزكيك على الله, أو من الدعاة المعروفين أو غيرهم, خصوصا من لهم شهرة, من يجتمع الناس يعني خلفهم أو لمحاضراتهم أو لقراءاتهم, هل يعني هذا ممدوح في ذاته أن الإنسان يسعى ليشتهر حتى ينفع الله به؟ يعني أنت ما تعاني من صراع حول هذا الأمر؟
والحقيقة الذي يكون في ميدان التعامل مع القرآن هو في منطقة حساسة جدا, لأن القرآن لا يوجد في مناطق رمادية, ما أبيض وما أسود, ما يقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا, لأن منزلتك عند آخر آية تقرأها, أو أول من تسعر به النار كما في حديث أبو هريرة, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا يعني هذا وأن يرزقنا من فضله سبحانه وتعالى, وما ذلك على الله بعزيز. لكن مسألة الصراع مع النية, هذا يعني الإنسان يعيش مع هذا حياة طويلة في قضية الصراع مع النية, حتى أن الله سبحانه وتعالى يعينه في حياته. لكن قضية أيضا الشهرة, هل هي مطلوبة في ذاتها أو غير مطلوبة؟ هذه نقطة أيضا مهمة.
هي ليست باختصار شيخنا,
هي ليست مطلوبة في ذاتها, وإنما تأتي تبعا للإنسان ويبتلى فيها, أما طلبها فإن هذا مذموم في الشرع. أخيرا, أنا كثيرا أبو علي يعني ما كنت أتساءل يعني لماذا كثير من المشاهير عندما يبلغوا درجة من درجات الشهرة الكبيرة يتذمرون من الشهرة. حتى وجدت كلاما شافيا لعلي الطنطاوي رحمه الله تعالى, الأستاذ الجميل في التجربة العريضة, قال كنت أرجو المجد الأدبي وأن أعرف من الهند إلى السند في البرامج التلفزية والإذاعية وكذا, ثم قال وكل ذلك حصل لي ولم أجد إلا سرابا وقبضة ريح, ولم يبقى لي من ذلك كله إلا ما أخلصت فيه لربي. فإذا أتى الإنسان وتذكر وعلم بأن نهايته أنه لن يبقى له إلا ما أخلص فيه لربه, فيخلص نيته لله سبحانه وتعالى من البداية حتى لا يندم في آخر اللقاء.
أحسنت، أنا سعيد جدا أن يعني بهذا اللقاء، وهو الحقيقة مر بشكل عاجل، ما كنت أتوقع أن يمر مثل هذا، لكن الشكر كل الشكر لله عز وجل، واحد الأحد الذي تفضل علينا بوجود مثل الشيخ ياسر. ثم أيضا نعد يعني أو نريدك أن تعدنا على الهواء مع المشاهدين حتى يشهدوا شهادة كاملة أنك تكون إحدى يعني إحدى ضيوفنا أو أحد ضيوفنا في حلقات القادمة إن شاء الله.
بإذن الله لكم ذلك.
أسأل الله أن يحفظك. أيها المشاهدون الكرام، انتهت فقرتنا الثالثة، انتظرونا في الفقرة الرابعة. عدنا إليكم من جديد في فقرتنا الرابعة والخامسة أيضا، وهي استعراض منتدى مع القرآن. هذا المنتدى أيها الأكارم كما أسلفت هو منكم وإليكم، بمعنى أن هذه الحلقة حلقة اعتبروها جزئية استثنائية. من الحلقة القادمة أنتم من ترشحون الضيف، أنتم من ترشحون الموضوع الذي يكون في بداية الحلقة في السبع دقائق، بل أنتم من تصنعون المبادرات. هذا المنتدى يعني نريد من كل من شاهدنا أن يشرفنا بالمشاركة فيه، بإما تفريغ الحلقة، إنزالها مرئية في المنتدى، بنشرها على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على غيره من المواقع الإلكترونية أو صفحات يعني صفحات مواقع التعارف. نريد أن يكون هذا المنتدى مجلسا لمحبي مع القرآن، لمحبي هذا البرنامج ولمحبي القرآن بشكل عام. هذا المنتدى سيحوي عدد من يعني الأيقونات أو الأقسام، سيكون منها قسم الطاولة المستديرة، نتناقش نحن وإياكم عن هذه الحلقة. شعارنا نحن وإياكم الصراحة، يعني صارحونا، هذه الحلقة ليست جيدة، الشيخ ياسر كان مملا لا قدر الله مثلا، المقدم ما يصلح، نبغاكم تغيرون المقدم، كل هذا هو قسم الطاولة المستديرة، مجال مفتوح لانطباعاتكم عن الحلقة واقتراحاتها وما بعد ذلك. قسم أخبار سيكون عن أخبار هذا البرنامج، عن كواليسه، عن الحلقات القادمة بإذن الله. قسم سيكون عبارة عن أسميناه قسم همزة وصل، بما أنه يعني يكون متواصلا بين مشاركاتكم، بين مقالاتكم، بين أطروحاتكم حول القرآن بشكل عام. أنشأنا قسما يعني نرجو أن يكون خفيف الظل عليكم، هو برنامج أو قسم سميناه جرب صوتك، بمعنى أنك يعني تسجل صوتك، ونعتذر الأخوات أنهم ما يسجلون أصواتهم، لأننا يعني إن شاء الله نفتح لهم منتدى خاص يعني إذا تيسر، لكن سنستقبل الشباب والإخوة لي يعني تسجيل قراءاتهم ثم تقييمها في هذا القسم وغيره يعني من الأقسام، لكن لا أحرق هذا عليكم. شاهدوا المنتدى، منتدى مع القرآن الخاص بهذا البرنامج. فقرتنا الرابعة انتهت، لكن فقرتنا الخامسة لم تنتهي، وهي التي وعدناكم إياها، وهي فقرة المبادرة. كل حلقة سنصنع مبادرة يبادر إليها كل البشر من مشاهدي هذا البرنامج لخدمة كتاب الله عز وجل. اليوم سيكون معنا مبادرة فريدة من نوعها، وهي مبادرة لطباعة تفسير العشر الأخير من كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب طبعته أو طبعه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية القديمة بالمملكة العربية السعودية، وتحديدا في مدينة الرياض. العجيب أن هذا الكتاب يعني لا أتوقع أن أحد ما يعرف هذا الكتاب. هذا الكتاب رأيته في أماكن لم أكن أتوقع أن أشاهدها فيه، بيت فلسطيني هدم يعني جدرانه وهدمت أسواره، والله رأيت هذا الكتاب قد وقع على الأرض، دليل أن هذا القرآن أو أن هذا التفسير المبارك العشر الأخير نفع الله به في أقطار شتى. هذا الكتاب طبع منه 16 مليون نسخة باللغة العربية، وثلاثة ملايين نسخة بغيرها من اللغات الأخرى. الإخوة في المكتب يعني عملوا لنا كليبا إنشاديا حول مشروع العشر الأخير الضخم، نشاهده وإياكم ثم نعود.
في البقايا النوري، أي في البقايا النوري في الكون الكبير، فالناس في عطش وفي يدك النمير. أيقظ بقايا النور
في الكون الكبير فالنات في عطش وفي يدك النمير قد مر في ذهني حكاية مسجد بالله من هذا التناسي يستجيب فتشت حين دخلته عن مصحف فارتد طرف تشوقي مضما حسين ورأيت فتيانا تقاسم حرصهم أجزاء مصحفهم فطاح بي الضرير حتى ما يبقى الظامئون بحاجة للنهل من نور هو الوحي المنير وجلست أرتشف التنهد مصري.
الدكتور طلال الزرقي الأخصائي أول علاج أمراض النطق والسمع مستشفى الملك عبد العزيز هو المشرف أيضا على مكتب التعاوني والتوعية التجارية الصناعية القديمة. معنا الدكتور طلال، تفضل يا دكتور طلال.
ونشكركم حقيقة على هذه المقدمة الجميلة وهذا الأسلوب الأكثر من رائع حقيقة.
الله يسعدك.
وهذه أشكرك وأشكر جميع زملائك حقيقة من عميق قلبي طبعا.
أكرمك الله دكتور طلال، سامحني وقتنا ضيق. دكتور وش ممكن تقدم في خلال نصف دقيقة عن هذا المشروع الجبار؟
والله يا محب، هو المشروع طبعا بدأ بداية بسيطة جدا جدا زي أي مشروع آخر، بدأ في عام 2023 بفكرة طباعة تقريبا 30,000 نسخة من تفسير العشر فقط لوحدها، ثم بفضل الله عز وجل وتوفيقه شكلت لجنة لهذا الموضوع وبدأ المشروع. كما تفضلت في مقدمتك حقيقة رائعة، الكتاب فضل الله أنه توصل له قبول في جميع أنحاء العالم.
نعم.
يوزع، نحن عندنا في يعني عندنا توزيع له في الحج والعمرة، في برنامج قوي جدا للتوزيع بطريقة رسمية طبعا عن طريق المنافذ وعن طريق الجهات التوزيع الرسمية. الحقيقة أن يعني الكتاب عندما يصل لأي جهة في أي دولة في العالم لا يصل لشخص فقط لكن يصل لأسرة كاملة أو لقرية أحيانا كاملة.
يكون مشترك، يعني كل يقرأ وكل يوزع على الآخر.
بالضبط. طبعا هي الحقيقة البداية لفكرة المشروع يمكن نعبر عنها هذا المقطع اللي هو الفيديو كليب اللي كانت شاهدوها الجمهور. هو يعني هذه بداية فكرة المشروع، يعني كانت تأتينا أحيانا بعض الطلبات للمصاحف ولجزاء من المصحف. أيضا نفس الشيء كانت الفكرة لأنه نشر هذا الدين وهذا العلم الشرعي في جميع بيوت المسلمين بدون حيادية تامة، بدون ما يكون في عندنا مذهبية معينة أو يكون عندنا إقليمية معينة.
دكتور طلال عفوا، لو أردت أن أحصل على الكتاب كيف أحصل عليه التفسير؟
الكتاب المحفوظ طبعا ممكن تحصل عليه عن طريق المكتب، ممكن تطلبه عن طريق الويب سايت، ممكن تطلبه ايضا نفس الشيء عن طريق القائمة الاتصال اللي كتبها عندكم في الشاشة.
لكم موقع للمكتب ممكن انسخ مثلا الجزء منها والتفسير.
نعم، هذا من ضمن الاشياء المحب اللي عملها حرص عليها المكتب بحيث يوفره بعدة صيغ في موقع حق التفسير وموقع المكتب، لانه كثير من الاخوة في بعض المناطق في العالم الاقليات المسلمة لا يستطيعون ان يحصلون على الكتاب ككتاب.
نعم.
لكن ممكن ننزل عنده كبي دي اف او كنزله كوورد.
جيد.
بحيث ننزل عنده، يعني مثلا الاخوة في الصين.
نعم.
لا يستطيع ان نرسل لهم الكتاب لانه عندهم فيه يعني منع الى حد ما بادخال الكتب.
طيب.
يعني بالشكل.
طيب.
هذا
دكتور طلال، نحن بالتعاون معكم سوف نقوم بمبادرة يصنعها جمهور مع القرآن ليطبعوا هذا الكتاب. جمهورنا العزيز، هذا الدكتور طلال الزرقي الآن المشرف العام على المكتب التوعية الجاليات الصناعية القديمة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، مكتب تابع لوزارة الشؤون الإسلامية، يقومون بطباعة هذا التفسير الذي هو تفسير العشر الأخير الذي وصل بفضل الله إلى قرابة 20 مليون نسخة إلى أصقاع الدنيا كلها. سيظهر الآن رقم حسابات هذا المكتب لطباعة العشر الأخير. نريد أن نأتي الأسبوع القادم وقد طبعنا 1,000,000 نسخة، دعونا نصنع مبادرة لطباعة 1,000,000 نسخة من العشر الأخير تكون وقفا لنا لجميع مشاهدي مع القرآن. الشكر كل الشكر للدكتور طلال، ثم الشكر للإخوة الذين تابعونا وأمضوا وقاتهم معنا، ونختم بالشكر للواحد الأحد جل وعلا. بحمد الله بدأنا، بتوفيقه انتهينا. سنلقاكم الأسبوع القادم، نحن في شوق إليكم، انتظرونا. السلام.